بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. وعجل فرجهم من عمله. كان الكلام في أصل البحث كما مر بنا أن التعامل المالي مع الأنظمة الوضعية أمضاه أئمة العدل من أهل البيت عليهم السلام، أمضوه بشرطين أساسيين، شروط أخرى في البين ما أنفي، لكن شرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون التعاوض على المال العام، المال العام سواء مال الإمام عليه السلام، مال الإمام أو اللي هو الفي والإنفال أو مال عموم المسلمين. فلم يجعل في الأدلة المال العام، هذا من مجهول المالك ويتصدق به أو مدري كذا أو فلان، لا، التعامل على المال العام بشرط أن تكون طبعا الشرط الثاني معاملة صحيحة ليست فاسدة، ليست معاملة قمارية أو ما شابه ذلك. التعامل على المال العام هذا ليس فيه أي إشكالية أو مانع، طبعا بإمضاء من الولي الحقيقي وهو الإمام عليه السلام. ولا يحتاج فيه إلى إذن ووكالة أو إجازة الفقهاء الذين هم نواب عامين، سواء عزيزي أخذ احتياطا بحث آخر، ولا الإذن موجود من الأئمة عليهم السلام. فإذا التعامل على المال العام، مال الدولة، يعني مال دولة الدولة الإلهية الإمام المعصوم سواء في أنفال خمس غيره، هذا ليس في إشكال، ما بشرط أن تكون معاملة، ماذا؟ بشرط أن تكون معاملة هي في نفسها صحيحة بشرطين يعني. أما التعامل على الضرائب التي تأخذها الدولة الوضعية سواء ضرائب شرعية أو غير شرعية، إذا كان بعنوان الضريبة هذا سيأتي الحديث عنه، هذا أيضا في الجملة أذن فيه الأئمة عليه السلام، في الجملة لا بالجملة بشرائع. إذا بحث المال الحرام الذي ينضم يتكون علم إجمالي يشك فيه في وجوده أو في وجود علم الإجمالي به، المجمالي محصور أو غير محصور، محل ابتداء أو غير محل ابتداء أو علم تفصيلي، هذا في المال الخاص المغصوب وليس في المال العام. نعم جملة من الأعلام جعلوا أن مجهول مالك وما شابه ذلك هذا مال العام، هذا غير صحيح. مال عام من أين يكون مجهول مالك؟ مالكه ولي أمره الإمام عليه السلام، كل الثروات أغلب مال الدولة من هذا الجانب. إذا اختلط بالمال الخاص، وافترضنا أن اختلاط بالمال الخاص عن طريق الغصب والانتهاء لا عن طريق التعامل. المعاملات التي تجريها الدولة مع مال القطاع الخاص إذا كانت المعاملات في نفسها صحيحة تلك المعاملات وذلك التعامل هو صحيح. لما يكون مال حرام أو ليس مال حتى ولو كان هو مال خاص، ما دام أن الولي الشرعي وهم الأئمة أئمة العدل أجازوا تعامل القطاع الخاص مع القطاع العام، خلاص ينتقل هذا المال من القطاع المال الخاص بمعاملات صحيحة ينتقل المال العام، يصير مال عام يصير مال خاص، وقسم من المال العام ينتقل إلى المال الخاص بناء على صحة المعاوضة. فميت بمجرد تعامل الدول غير الشرعية غير الدول الوضعية تعاملها مع القطاع الخاص ما يتشكل نسب، إذا كانت المعاملات صحيحة ما يتشكل نسبة من المال الحرام أو مجهول مالك. طبعا هذا قاعد أذكره من خلاف ممشى السيد الخوي رحمة الله عليه في هذا البحث وتلاميذ السيد الخوي أو قبل السيد الخوي ووفاقا للسيد أبو الحسن الأصفهاني والسيد البروجردي والسيد الخميني وقبل بعض أعلام، لأن نظرية هي ملكية الدول الوضعية ملكية مال بيت المال، يعني عند المتأخرين القرنين الأخيرين أو الثلاثة نظريتان قولان. أولئك إن أصحاب نظرية المجهول مالك وما شابه ذلك، طبعا احنا أشكلنا على دعواهم في مجهول مالك حتى على مبانيهم، إن المال المتوفر عند الدولة جله ليس من المال الخاص، جله من المال العام، فحتى على تقديم مبانيهم حين سيندرج نعم هذا المال من القطاع الخاص عند التعامل حتى بالمعاملات الصحيحة يكون مال مجهول مالك، إما نسبة مجهول مالك فيه إلى المال العام قليلة حتى في السيولة البنكية. إذا وقف الإنسان على حركة المال حسب قاعدة البيانات الموجودة في بحوث البنكية أو بحوث صندوق الدولة أو بحوث البنك المركزي أو على مجرى الآن عمدة ميزانية الدول، نعم في بعض الدول عمدة ميزانيتها من ضرائب المأخوذة من الناس، هذا بحثها أيضا لن يكون من باب القطاع الخاص من باب الضريبة، ضريبة سيأتي جدا نوع التعامل عليها. أما بخلاف كثير من الدول لذا اعتبار مال الدولة أو المال الموجود في الخزينة الوطنية أو المال الموجود في البنك المركزي أو المال الموجود في مؤسسة النقد لدى الدولة معينة، أي فقرة من فقرات هياكل المال عند الدولة نفترض أن غالبه مجهول مالك لأنه من المال الخاص، هذه الفرضية في عالم الدول فرضية مو مطابقة للواقع، نسبة المال الخاص قليلة جدا مو كثيرة، وما توجب أن نتعامل مع مال الدولة معاملة مجهول مالك كما يدعى. ف ثم مجهول مالك هم مورد المصرف تصدق على الفقراء كما سيأتي، وليس مورده البلع والابتلاع والنهب والأخلاء. موردك على كل في جوانب أخرى سنذكرها. إجمالا نظرية القائلين بمجهول مالك على الصعيد الميداني المصداقي حتى على مبانيهم لا وجود لها في تخيلنا القاصر كما ذكرنا في كتاب مكيد. المقصود على مبانيهم نعم مال القطاع الخاص عموما يصير مجهول مالك، هم لم يمركزوا البحث أو يقعدوا البحث على أن الأئمة أنظروا المعاملات الصحيحة بين القطاع الخاص والقطاع، لا ما لم يمركزوها. سلي ماذا ما أدري ليش هالغفلة الله أعلم. نقطة أخرى قبل أن نواصل بعد البحث الذي مر بنا انتهينا به عند الأمس، هذه الفرضية عند السيد الخوي رحمة الله عليه وتلاميذه إلى الآن في البنوك، أيضا بنوك أهلية بنوك مشتركة بنوك حكومية، هذه الفرضية من التقسيمات صحيحة وغير صحيحة. كيف يعني صحيحة وغير صحيحة؟ من جهة السيولة النقدية المتحركة في البنوك وهي العمدة، هذه السيولة التقسيم فيها بين حكومي محض أو مشترك أو أهلي محض ثلاث أقسام، بلحاظ السيولة في عالم المال هذا التفصيل والتقسيم غير مطابق للواقع، فهذا القسم يصير غير صحيح. سنبين لماذا. أما بلحاظ ذمم البنوك على التقسيم صحيح، ذمة البنك الأهلي تختلف عن ذمة البنك الحكومي، تختلف عن ذمة البنك المشترك كذمم وكعناوين مالكة، هذا صحيح في تقسيم ثلاثي وليس تقسيم أحادي. أما بلحاظ السيولة النقدية لماذا يقرر أنه التقسيم الثلاثي غير صحيح بل هو قسم واحد؟ بسبب أن السيولة النقدية كما في علم المال الآن، السيولة النقدية إنما تضخ من منبع واحد وهو نفس الصندوق المركزي الحكومي، يوميا أو أسبوعيا يضخ للبنوك الأهلية المحضة سيولة ممن؟ من البنك المركزي الحكومي. فإذا كان مبنى السيد الخوي وتلاميذه ومن قبله بعد يبنون على أن مال الدولة مجهول مالك، هذا مجهول مالك بيكون في حتى في البنوك الحكومية، لا فرق في ذلك، السيولة كلها ما تأتي منها شامي عامي نفس الشيء، فلا فرق. طبعا السيد الخوي يعتبر من جهة السيولة البنوك المشتركة في حكم البنوك الحكومية، فقط استثنى البنك الأهلي، لا ما في استثناء. من جهة السيولة كل البنوك أواني مستطرقة، وضروري الإنسان الباحث في الفقه يعني يتابع أدبيات علمية مختصرة، مو ليس من مثلا ضروري للباحث الفقهي أن يتخصص في علم الصيرفة وعلم الصرف وعلم البنوك وعلم النقد وعلم المال، طبعا مو، أو علم الاقتصاد مو من الضروري، لكن من الضروري الاطلاع على أدبيات علمية موجزة تشرح لنا الهيكل. الفهرست موجود الآن ما شاء الله، آية الله جوجل كل شيء كل شيء جاء أكبر جامعة في العالم الآن ليست جامعات للدول والبلدان، أكبر جامعة هو نفس الإنترنت، التحديث فيه بالثانية بالدقيقة، فيمكن الإنسان أن يطلع ويقف على خلاصات في شرح كيفية حركة المال في الدول، كيفية العلاقة بين البنوك، شرح مقالات متعددة معتمدة دوليا متخصصة يمكن الإنسان يطلع عليها مرقمة منقطة تشرح لنا. شلون نرجع إلى لسان العرب؟ نرجع إلى قاموس المحيط، نرجع إلى كتاب العين لابن خليل بن أحمد ولا مجرة، هكذا نرجع إلى أهل التخصص بإيجاز مقتضى. وهذا مر بنا في بحث الحقيقة الشرعية في الأصول أنه لا بد للباحث الفقهي أن يرجع في الموضوعات في الأبواب الموضوعات المتنوعة في الأبواب المختلفة، يرجع إلى إفادات أهل التخصص، أن أما نبني على ارتكازات عرفية عائمة مبهمة غائمة لدينا هذا ليس بصحيح، ليس تنقيح علمي صحيح أبدا أبدا. لا بد نرجع إلى أهل التخصص، تخصص في الموضوع. باب الجهاد كم نوع من الجهاد الدفاع يا أخو؟ لازم نرجع إلى أهل التخصص، تخصص موجودين، لو في أقصى نقطة من العالم تستطيع أن تطلع على إفاداته بالإنترنت، يعني الأمر سهل جدا، بس يجب أن يضبط الإنسان العنوان الاصطلاحات التي يريد أن يتابعها. فما ليس هناك عقبة كؤودة لمتابعة الباحث الفقهي في الموضوعات، والاطلاع على إفادات أهل التخصص في الموضوعات بشكل موجز مقتضى مفيد إلى أبعد حد، وأكثر إفادة بأضعاف أضعاف من الرجوع للغويين، مع احترام للغويين، اللغويين ليس أهل التخصص في التخصصات، بينما المتخصص يعطيك المعنى اللغوي وزيادة، المهم الزيادة هاي التخصصية. إجمالا أرجع إلى الكلام، فإذا فرض السيد الخوي رحمه الله عليه ومدرسة السيد الخوي أن البنوك من حيث السيولة والمال تختلف، لا هي أواني مستطرقة في مجرى واحد، السيولة تتحرك وهي سيولة مختلطة، هذه من حيث السيولة. نعم من حيث الذمم التقسيم الثلاثي في محله، طبعا هذا له آثار، قضية القرض الربوي وغيره والتصرفات والقروض وغيره ولما جرى أو المعاملات الأخرى في ثمرة، طبعا بين أن يكون بنك حكومي أو بنك محض يعني أو بنك أهلي محض أو مشترك في ثمرة، طبعا فمن حيث التعامل والذمم في ثمرة في تفصيل ثلاثي، ولكن من حيث السيولة لا تفصيل في البين وإنما هو شاكلة واحدة. هذا الجانب آخر. إذا دي الصور الأربعة التي الأمس قبل أمس خضنا فيها ولا زلنا نخوض فيها، وفيها تطويل من الأعلام وتطويل لا بأس به محل ابتلاء، ولكن نظل نؤكد أنها البحث الأصلي والأهم هو إمضاء أهل البيت عليهم السلام لأي شيء لعموم التعامل المالي عبر معاملات في نفسها صحيحة على المال العام مع الدولة. إذا ضم إليه حرام تأتي هذه الصور والشقوق والبحوث التي خاض فيها الأعلام وسنخوض فيها تبعا لهم. لكن لاحظ أن كلام السيد الخوي رحمة الله عليه قبل بعد طمان، مو بالسيد الخوي قبل ظهر السيد محسن حكيم أيضا يرى مجهول مالك وغيره فلان، قبل في جيل من العلماء يرون كذا، لاحظ صار إغفال عن مفاد الرواية أن هي تمضي التعامل مطلقة وليس مجهول مالك، وتأثر تركيز على ضمينة الحرام أنها مع العلم بدون العلم المجماني علم تفصيلي ابتلاء عدم ابتلاء جيد، بس أصل البحث يجب أن لا ننسى، أصل البحث مو هذا، هذا بحث توأمي نسميه توأمي، بس البحث الأصلي دائم هل الرواية تدل على هذا ولا لا. إذا إن شاء الله لازم نستعرض الروايات والأقوال، واللطيف أنه في مفاد الروايات، لذلك ربما بعض الأعلام من أصحاب هذه النظرية الثانية مجهول مالك يفترض أن التعامل مع الدول الوضعية على المال العام مال حرام، وليس مال حرام، ليس مال حرام، مال عام، كيف تفترض مال حرام؟ مجرد وضع الجائر يده على المال العام لا يقلب المال العام إلى مال حرام، تعامل غير شرعي لا يجعل المال العام مال حرام، والآذن ليس هو الآذن، من هو؟ الولي الأصلي الشرعي وهو أئمة العهد. فبالتالي على تقدير لا أحد يبقى يصير غفلة وخلط في الحيثيات، فيجب الالتفات بتركيز إلى ذلك. نعم، نذكر الصور، نذكر الصور لماذا؟ وكلمة الإعلام، ولماذا لا نذهب إلى الحيثية الأولى الأصلية والروايات الواردة فيها؟ لماذا؟ لماذا؟ يعني نطفر إلى الحيثية الثانية، نعبر إلى الحيثية، لماذا؟ لأن في الروايات كما ذكر الإعلام صحيح تعرض إلى كلا الحيثيتين معا والتفكيك بينهما. الحيثية الأولى ما هي؟ أصل التعامل المالي مع الدول الوضعية بمعاملات صحيحة، هذه الحيثية الأولى. الحيثية الثانية إذا انضم مال حرام، الآن إصداق المال الحرام عند الفقهاء فيه ماذا؟ أقوال. المال الحرام احنا على مبنى ان الدول الوضعية تملك، مو هي تملك، بيت المال يملك في الحقيقة على هذه النظرية اللي هي أشهر عند الإعلام. على هذه النظرية المال الحرام سوف ينحصر في مال القطاع الخاص المأخوذ من القطاع الخاص نهبان فقط، أو عبر معاملة فاسدة كالقمار. المهم المأخوذ عن القطاع الخاص بسبب فاسد سمى قمار أو سرقة أو نهب أو ما شئت فعل به. فمصداق الحرام لو الحيثية الثانية أو المسار الثاني يختلف بين نظريتي ملكية الدولة الوضعية والتعبير بأن الدول الوضعية مالكة مسامحة وبيت المال مالك وليس الدول الوضعية. والذي يأذن ويرخص في التعامل معها ليست هي نفسها الدول الوضعية وإنما الولي الشرعي وهم أئمة العدل أئمة البيت. أقصد شوف مسار البحث يجب خارطة الكبيرة تصير واضحة لدى الباحث، أما يدخل في التفاصيل بدون ما يلتفت إلى الهيكل العام سوف يقع الباحث في خبط وخرط وفوضى من الفروض. تنقيح الفروض مهم جدا التدقيق فيها، لو يمكث مرارا كرارا ربنا. هو موجود في هذا الكتاب المطبوع أخيرا المناهج الصناعية في الاستنباط الفقهي، أن المكث في اللي هي أول مراحل الاستنباط، المكث في الفرض الفقهي كل ما تمكث فيه تزداد قوة صناعية وحذاقة وبصيرة. أكثر الخلط والخبط بين الأقوال والنقد بين بعضها البعض هي في كل علمها، مو بس في علم الفقه والأصول، حتى في العقائد، حتى في التفسير، حتى في أي علم حتى في الفيزياء والكيمياء ثبت العرش ثم تريد تنقش تريد تفصل تريد أي شيء آخر. بس فرض الفقهي خلي يصير واضح. كثير من السجالات سببها عدم وضوح، صدقوني حتى في النزاعات السياسية، حتى في النزاعات السياسية جروا عروا أيوة أصلا فرض الواقع ما عندهم، لا هذا الطرف يدري شنو الواقع، واقع الحال، واقع الظروف، واقع الإمكانيات، ولا الطرف الآخر، ونزاعات معذرة يعبرون عن نزاعات الطرشان لما يدري الواقع ما هو. من ثم انبثق الآن في البشرية علم يسموه علم التفاوض، علم يسمونه علم التفاوض بالإنجليزي negotiation يعني المذاكرة، بالفارسي المذاكرة علم مذاكرة، بالعربي علم التفاوض هو علم واحد. هذا العلم يا جماعة النزاع اصبروا شو تعال شوف انت وين انا وشنو تنازعون، اللي تريد انا موجود وهو ذاك اللي يريد هم موجود، نزاع على ايش؟ عدم فهم الواقع وعدم فهم الاطراف لبعض البعض هو سبب النزاع. ولذا من شيء فوائد هذه المنهجية من الفوائد ايضا بحث الحوار. البعض يقول الحوار المذهبي لازم يقفل، البعض يقول لا الحوار المذهبي لازم يبقى، الحوار الأديان لازم يقفل نسبب حروب وفتن في المذاهب بين المسلمين. البعض يقول لا يا أخي لا إفراط ولا تفريط، الحوار يبقى بس الحوار هدفه ليس التشنج، ليس التوتر، ليس الإقناع، هذا خطأ. ولو إنسان متحمس إلى حقيقة ويؤمن بها يقول لا من الأهداف الشريفة أن أقنع الطرف، لا لا مو الهدف الإقناع، الهدف هو عبارة عن المفاوضات. مفاوضات يعني ماذا؟ يعني إرسال معلومات، هو يرسل لك معلومات أنت ترسل له معلومات، التحري كل واحد هو جهد تحري في صحة المعلومات وخطأها هذا بحث آخر. حوار هدفه الإثارة التصورية، ليس هدف السباب ولا الشتم ولا أصابع الطرف الآخر. الحين كثير من الحوارات المشكلة في ليس في الحوار، المشكلة في تبديل الحوار إلى مصارعات ملاكمات نزاعات أي شتامات، هذا خطأ. يعني نموذج السيد عبد الحسين شرف الدين نموذج رائع جدا، اصلا بكل شفافيه بكل على كل صفاء الشيخ عبد الحسين شرف الدين لم يكن يثير السباب ولا الشتيمه ولا ذغينه بالطرف الاخر. اصلا ليس هذا من 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 اغبى الامور ان هدف الانسان ان يلمز الطرف الآخر، يعض الطرف الآخر، لا الهدف العض ولا اللمز ولا الطعن ولا الكسر ولا الهدم، هذا خطأ. هذه ليست أهداف الحوار، الحوار سيما الحوار المذهبي أو الأدياني، الهدف ليس إلا إلفات الطرف الآخر بالحقيقة. فلا أن نعم، وإذا تبدل الحوار إلى توتر وتشنج يجب أن يقفل الحوار، لم يعد حوارا للهدف النبيل المراد. هذا حتى في الوسط الداخلي أصبح علم التفاوض هو هذا الآن الذي الآن البشر يعتبرون علم التفاوض علم عظيم. علم التفاوض من شراطه لا توتر لا تشنج لا نفسانيات لا أنانيات، مجرد شفافية معلومات. ما يسمون الشفافية، شفافية عن بعض علم التفاوض تجرد فالمقصود رجع إلى هذا المطلب الآن. أنا على كل فائدة منهجية معترضة بس مهمة، إذن الحيثية الأولى تختلف عن الحيثية الثانية في البحث. الحيثية الأولى في البحث أصل التعامل المالي بين مع الدولة ضمن معاملات صحيحة، الحيثية الثانية ضمن مع الحرام. فاستعراضنا للحيثية الثانية توأميا موازاة مع الحيثية الأولى لأن الروايات في الباب تتعرض بكلا الحيثيتين. جي، ما هي صور الحيثية الأولى ولماذا ندقق خطوة خطوة؟ لأن الفروض يجب التدقيق فيها موضوعيا. الفروض، الفرض الأول كان عبارة عن الصور الأولى، عبارة عن أن أتعامل مع الدولة على المال العام، سواء المال العام لو ملك الدولة أو ملك مال المسلمين أو سيأتي بعد ذلك الضرائب المأخوذة. إذا تم التعامل عبر معاملة صحيحة، تارة أشك أن الدولة عندها مال مغصوبة، أموال مغصوبة، أموال محرمة أم لا. الشك هذا ليس بمانع عن الصحة. ولماذا ليس مانع عن الصحة؟ الصورة الأولى، لماذا القواعد تقتضي الصحة؟ لنثبت العشر المنقوش. من قال لك هذا المال الموجود الآن؟ طبعا تارة نعلم بأن هذا المال مال عام، خب بعد علم موجود، موضوع المعاملة الصحيحة موجود، نفس المعاملة الصحيحة هي في نفسها صحيحة، إذن من الولي الشرعي أيضا موجود فتتم المعاملة. أما تارة نشك قد مختلط بمال الحرام، سيكون على مبنى في المال الحرام، فما الدليل الذي يحرز لي أن هذا المال الذي اشتريته وهذه البضاعة هذه السلعة هي من مال العام ليس من المال الخاص؟ ربما مصادرة جبرية قهرية على القطاع الخاص هذا المال. من أين أحرز؟ قالوا اليد، قالوا اليد. كيف اليد تكون علامة؟ كيف اليد تكون علامة والحال أن الدولة هي وضعية وليست دولة شرعية وليس ولي شرعي؟ وهل يد الغاصب معتبرة يعتد بها؟ ما يعتد بها. فكيف أيضا هنا الأعلام ذكروا عبارة اليد والمفروض دولة وضعية وليست دولة شرعية، فكيف عبر الإعلام بأنه يد؟ قد يقال عبر الإعلام بأنه يد لأن عرفا هي يده، مثل افترض يد الكافر يد غير محترم المال كذا كذا، فيقال أن اليد أمارة على الملكية ليس من شرط ذلك أن تكون اليد محترمة. هذا وجه قرر في قاعدة اليد، أنه ليس من اللازم أن تكون اليد محترمة، حتى اليد غير محترمة هي أيضا علامة ملكية. ولا أرأيتم عند الإعلام إذا التعامل البيع والشراء والمعاوضات مع الكفار غير الذمة باطل؟ لم يقل أنه باطل. لماذا؟ لأنه يدهم يتعامل مع يدهم يد ملكية. هذا تصوير، هذا ربما تصوير. أو تصوير آخر يقال أن الشارع عندما يمضي المعاملة وتصرفات الغاصب للمنصب فكأنما يجعل يده، ما يجعل تصدي مشروع، وإنما هذا التصرف يسنده الشارع إليه ويجعل هذا الغاشم أو كذا المتربع على هذا المسند يجعلك أداة له في بعض الموارد لأنه يمضي تصديه وغصبه. هذا تصوير آخر ولا بأس به في الإجمال. فبالتالي إذن هذه اليد قابل التصوير لها، إذن اليد علامة الملكية. ولاحظ نكتة لطيفة، قاعدة اليد علامة على الملكية لا تختص بالملكية الفردية بل تعم ملكية الولائية، مثل الوالي، الوالي يده علامة أنه بيت المال، فلا تختص اليد باليد الفردية حتى تشمل ماذا؟ بل اليد الولائية أعظم من اليد الفردية، اليد الفردية سلطنتها أضعف بينما اليد الولائية أقوى. هذه بالنسبة للصورة الأولى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله نتابع الصورة الأخرى.